الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الشرط الرابع وهو تعيين المالكين، وقد نقل الشيخ الأنصاري قدس سره عن المحقق الدستري صاحب المقابل كلاما مفاده أن هذه المسألة خلافية وفيها عدة أقوال، ولكن بعد ذلك صاحب المقابل يريد أن يطرح تحقيقا للمسألة، فينقل الشيخ الأنصاري قدس سره عبارة المحقق الدستري بالنص، وهي عبارة مطولة ثم يعلق عليها أخيرا. قال المحقق الدستري: التحقيق أنه في الحقيقة توجد لدينا صورتان، وذلك لأن المالكين تعينهما، تعين المالكين إما بحاجة إلى تعيين حال العقد، وإما تعين المالكين لا يحتاج إلى تعيين حال العقد. فعندنا صورتان: الصورة الأولى التي يتوقف تعين المالكين، يتوقف على ماذا؟ على تعيينهما حال العقد. الصورة الثانية ألا يتوقف تعيين المالكين على تعيينهما حال العقد. طبعا الصورة الأولى قالوا: فيما لو كان العوضان كليين في الذمة، أو كان أحدهما كليا في الذمة والآخر مشخص ومتعين، حينئذ تعين البائع أو المشتري المالك الأصلي للثمن والمالك الأصلي للمثمن يحتاج إلى تعيين. أما الصورة الثانية: فيما لو كان العوضان مشخصين ومعينين، بعت هذا الكتاب بهذا القلم، فالمالك مشخص لأن مالك هذا الكتاب ومالك هذا القلم معروف لدينا، فلا يحتاج إلى ذكرهما في العقد. كلامنا الآن في الصورة الأولى التي هي أن تعين المالكين يحتاج إلى تعيين حال العقد. سؤال: لماذا تعين المالكين يحتاج إلى تعيين حال العقد؟ الجواب: وذلك لأن العقد جهاته وصوره التي يمكن أن يقع على طبقها شرعا عديدة، إذ يمكن أن يقع وكالة ويمكن أن يقع أقالة ويمكن أن يقع ولاية ويمكن أن يقع فضولا، فما لم نعين المالكين اللذين سيدخل في ملك احدهما الثمن وفي ملك احدهما المثمن فالعقد يكون مبهما ومجملا. اذ لا ندري كيف وقع العقد أصالة وكالة فضولا ولاية لمن؟ من المشتري؟ من البائع؟ يكون العقد مجملا ومبهما ويكون باطلا. لذلك نحتاج إلى التعيين. كيف نعين؟ الجواب: التعيين يكون إما بالنية الموجب الذي يقول بعت، ينوي أن هذا البيع لنفسه لموكله لوزين للمولى عليه وهو الطرف المعين أن يعين بالنية. والطريقة الثانية للتعيين هي التلفظ بالمالك الأصلي، كان يقول أشتري هذا الكتاب لموكلي زيد يتره بالله. هذه هي الصورة الأولى. وحكم هذه الصورة التي يتوقف تعين المالكين على التعيين بالنية أو بالله، حكمها هو لزوم التعيين، لا بد أن يعين، وإلا وقع في المعاملة باطلة. ويذكر أمثلة لذلك، كما لو أجرى الوكيل أو الولي العاقد عن شخصين في بيع واحد، يعني عندنا وكيل عن زيد وعمر أو ولي على قتلين زيد وعمر، وأجرى عنهما شنو؟ العقد، لكن لم يجري عقدين وإنما أجرى بيعا واحدا ولم يعين. هنا يجب عليك أن يعين، فإذا لم يعين فقد العقد. مثاله هو هذا الفرق، أن يكون شخصا واحدا وكيلا عن شخصين أو ولي على شخصين في بيع واحد. اختلف الشراح والمعلمون في ذكر مثال لهذا الفرق، فقال السيد في حاشيته على المساجد: لو أوكل زيد وعمر أوكل خالدا في شراء كتاب بألف، يعني زيد قال له اشتري لي كتاب المقاصد بألف دينار، وعمر ماذا قال له؟ أيضا اشتري لي كتاب المساجد بأهل، لكن لم يعطيه مالا وإنما كل سجن. فذهب بكر إلى السوق واشترى واشترى نسخة واحدة من الكتاب ولم يعين أن هذه النسخة لزيد أو عام، بل ترك الأمر مبهما. قالوا أو قال السيد في الحاشية: فهكذا معاملة باطلة. وأشكلوا على هذا المثال، بأن هذا القتال لا ينسجم مع العبادة، لأن العبارة للشيخ الأنصاري ماذا تقول؟ الوكيل أو الولي عن شخصين، كلمة العاقد قبلها، الوكيل أو الولي العاقد عن شخصين في بيع واحد، يعني العاقد عن شخصين. أما في هذا المثال هو اشترى لشخص واحد، غاية الأمر هذا الشخص الواحد مبهم وغير معين، فهو اشترى لشخصين أم اشترى لواحد؟ اشترى لواحد، لكن فرض المسألة ليس كذلك. الشيخ الأنصاري يقول الوكيل العاقد عن شخصين، يعني أن يعقد عن شخصين في بيع واحد، لا أن يعقد عن شخص مبهم مردد بين شخصين. ولذلك قال هذا المثال ليس بصحيح. الشديدي رحمة الله عليه عدل إلى مثال آخر، أشير إلى إجمالاً بتفاصيل عديدة ما لها علاقة به. قال كما لو أوكله زيد أو عمرو، وعمرو يعني بالواو، أو زيد وعمرو أو كلا ببيع من من الأنقة في الذمة، كل واحد أوكله في بيع من من الأنقة في الذمة بدينار في الذمة، وأن يشتري وأوكله شخصان آخر أن يشتري لهما من من الحنطة في الذمة بدينار في الذمة، ويبقى يفصل وإلى آخره. المعلق قال هذا مثال بعيد وفرضية نادرة، لذلك ما يحتاج نفصل المثال ولا نشرح المثال. مثل بعضهم الأفضل أن نمثل بهذه الطريقة، وهو المحقق الإيراني في حاشيته على المكاتب، قال ممثل بأنه أوقع البيع للكل، أي أوكله زيد وعمر كل على حده بشراء كتاب المكاتب، وذهب إلى السوق واشترى نسخة واحدة، ولكنه لم ينوي أنها لشخص واحد مبهم مردد، لا وإنما اشترى للعنوان الكلي، وهو أن يقول اشتري كتاب المكاتب هذا لموكلي، وعنوان موكلي عنوان كلي يصدر على زيد أو عمرو. وهذا المثال أيضا مناقشة لا مناقشة في الأسئلة طبعا، فقط أذكر لك أنه المسألة يعني اختلفوا في ذكر المثال. وقال بعضهم لو أوكله شخصان بأن يشتري لهم كتابين، زيد أوكله في شراء الكتاب وعمر أوكله في شراء الكتاب، نفس النسخة ونفس الطبعة ونفس الحيثيات ونفس القيمة، يعني حدد له قيمة بألف دينار، فذهب إلى سوق الكتب ووجد بائعين، البائع الأول جالس في بار المحل وعنده هذا الكتاب بنفس المواصفات وبنفس القيمة، والبائع الثاني عنده نفس الكتاب ونفس المواصفات ونفس القيمة، فجاء إلى الأول وقال اشتريت هذا الكتاب لموكلي. طبعا دارين المثال أجل حسب ما ذكرون لم يأتي إلى الأول من البائعين، وإنما أخذ وكالة من البائع الأول صاحب المحل الأول، وأخذ وكالة من البائع الثاني. فكم وكالة صارت عنده؟ وكالة في الشراء من زيد وعمر، ووكالة في البيع من صاحب المحل الأول وصاحب المحل الثاني. فأنشأ العقد وقال اشتريت الكتاب لموكلي من موكلي، من اشتريت الكتاب لموكلي من هو موكلي؟ زيد أو عمرو ما محدد. زين من موكلي؟ من هو موكلي؟ صاحب المحل الأول أو صاحب المحل الثاني؟ فهي معاملة بيع واحدة ووقعت على عنوان مرتب بين شخصين، يعني هو وكيل عن شخصين وأجرى البيع عن شخصين، فهنا معاملة واحدة لم يتعين فيها البائع ولم يتعين فيها المشتري، فهي باطلة. ولذلك يجب علينا أن نعين حتى تكون هذه المعاملة صحيحة. هذا في العبارة التي ذكرها الشيخ الأنصاري، أن يكون وكيلا أو وليا عن شخصين، يعني يعقد عن شخصين في بيع واحد، ولكن أحيانا يكون وكيلا أو وليا ويعقد عن شخصين لكن في بيعين او بيوع عديدة وليس بيعا واحدا. كما لو اوصاه زيد ان يشتري له كتاب المكاسب بألف دينار، واوصاه عمرو بأن يشتري له كتاب المكاسب بألف دينار، وهو أيضا يريد أن يشتري كتاب المكاسب أيضا بألف دينار، طبعا نفس الطبعة ونفس المواصفات، فذهب إلى السوق واشترى النسخة الأولى، فهنا يجب عليه أن يعين أن هذه النسخة اشتراها أقالة، يعني إما نظرها لنفسه أو وكالة، وإذا كانت وكالة فهي عن زيد أو عن عمرو، فإذا عين أنها أقالة فقال اشتري أنا وبعدين الجماعة مثلا، انتهت المعاملة الأولى. فجاء إلى المعاملة الثانية فأجرى بيع وشراء جديد لكتاب جديد ونسخة ثانية، ففي البيع الثاني يجب عليه أن يحدد أيضا من المقصود، أقالة وكالة، عن زيد، عن عام، وهكذا في البيع الثالث لا بد أن يحدد. فهنا في بيع واحد أو بيوع عديدة، في بيوع عديدة وليس بيعا واحدا. إذن كم فرض لحد الآن ذكرنا؟ كم فرض؟ الفرض الأول أي الولي أو الوكيل عن شخصين، العاقد عن شخصين في بيع واحد. الفرض الثاني الوكيل أو الولي العاقد عن شخصين في بيوع متعددة. الفرض أو المورد الثالث أن يكون البيع قد جرى على عوضين يمكن أن نميز أن أيهما هو الزمن وأيهما هو المثمن. يعني كما لو وقع البيع على عينين من الأعيان الخالدين، لو كان عين ونقد يعني كتاب وألف دينار، من الواضح أن الألف دينار هو ملك المشتري والكتاب هو البائع، فنعرف البائع من المشتري. أما إذا كانت المعاملة على عينين كما لو أوكله زيد ببيع كتاب المقاصد الذي لديه، قال عندي نسخة من كتاب المقاصد أنت وكيلي في بيعها، طبعا لم يعطيها له حتى تتشقق، لا قال عندي كتاب مقاصد بعه لي بكتاب الطرق مثلا الشرح نهج البلاغة، أبدل عامل على كتاب المكاتب الذي لي بكتاب شرح نهج البلاغة، أريد لك تجيب لي مثلا شنو شرح نهج البلاغة. هذا كلام كلام زين. عامر أيضا ضبط لي قال له أنا عندي كتاب شرح نهج البلاغة وأوكلك بأن تجري المعاوضة علي بكتاب المكاتب. فالعوضان كتاب المكاتب وكتاب شرح نهج البلاغة. جد من هو الثمن ومن هو المثمن؟ يتعين بنفسه ولا يتعين؟ لا يتعين. هنا يمكن أن يصدق كلا الوصفين عليهما، يعني زيد يمكن أن يكون بائعا ويمكن أن يكون مشتريا، وعامر أيضا يمكن أن يكون بائعا ويمكن أن يكون مشتريا. حينئذ يجب على هذا الوكيل الذي يدري الحق أن يعين من هو البائع ومن هو المشتري، أن يعين بالنية أو أن يعين باللفظ. وذلك لأن بعض الآثار والأحكام مختصة بالبائع مثلا ولا تشمل المشتري، كما في خيار الحيوان، خيار الحيوان إنما يذكر للبائع، فعلينا أن نعرف من هو البائع حتى نثبت له خيار الحيوان. فيجب عليه أن يعين من هو البائع ومن هو المشتري حتى نرتب الآثار المختصة على كل من البائع والمشتري. خلاصة ما قلناه لحد الآن أن الصورة الأولى هي أن تعين المالكين يتوقف على تعيين، لأن جهات وقوع العقد عديدة، وكالة وأصالة وغير ذلك، فلا بد أن يعين، فإذا لم يعين فالمعاملة باطلة. كيف يعين؟ إما بالدين وإما باللغة. ثم ذكرنا أمثلة وفروض. الفرض الأول وكيل عن شخصين في عقد واحد، ووكيل عن شخصين أو أكثر في عقود متعددة، ووكيل عن شخصين في معاملة لا يمتاز فيها البائع عن المشتري. نطبق هذا وتحقيق المسألة. هذا الكلام من تحقيق المسألة المحقق الدكتور. طبعا من الآن راح يخلف تقريبا صفحتين ونص أو أكثر من كلام المحقق الدكتور. وتحقيق المسألة أنه لدينا صورتان. الصورة الأولى، اليوم درسنا كلها عن الصورة الأولى. ما هي الصورة الأولى؟ خلينا رقم واحد حتى بعدين نستجينا الصورة الثانية نصير واضح. أن إن هاي الصورة الأولى، إن توقف تعين المالك أو المالكين على التعيين، يعني بدون التعيين فالمالك لا يتعين بنفسه. طبعا متى نريد التعيين؟ ليس بعد العقد. لا لا، التعيين عام العقد. قالوا كلمة حال تتعلق بكلمة تعين وكلمة تعيين على وجه التنازع، كما درسنا في علم النحو. يعني ظرف واحد له متعلقان، تعين وتعيين. يعني التعين حال العقد والتعيين حال العقد. لماذا يتوقف على التعيين؟ يقول لتعدد، هذه علة لتوقف تعين المالك على التعيين، لتعدد وجه وقوع العقد الممكن شرعا، صالة وطالة، فضولا، ولاية. طبعا كلمة الممكن صفة كلمة الوجه، لتعدد وجه وقوعه يرد الوجه الممكن شرعا، يعني وجوب عديدة لإمكان العقد شرعا. اعتبر، هاي اعتبر جواب الشرط، إن توقف تعين المالك على التعيين اعتبر تعيينه، يعني اشترط تعيين المالك. زين، تعيين المالك بأي طريقة؟ في النية، هاي الطريقة الأولى، أو مع اللفظ به أيضا، هذه الطريقة الثانية، كأن يقول اشتريت البيت. النية وحدها أو النية مع التلفظ، طبعا هو تلفظ طارئ، تعين في النية أو النية مع اللفظ بالمالك. أي نضرب مثلا أمثلة أو نذكره. أول، كبيع الوكيل والولي، العاقد عن اثنين في بيع واحد. قلنا هذا المثال اللي وقعوا في حيث بيع لذكر مثال لهذا القرار، وذكرنا الأمثلة فلا نعيد. ثاني، والوكيل، يعني كبيع الوكيل عنهما، يعني عن شخصين، عن اثنين، والولي عليهما كالأب الولي على الطفلين، لكن مو في بيع واحد وإنما في البيوع المتعددة. وضربنا لنا مثال قضية شراء الكأس المكاتب لثلاثة أشخاص. فيجب، قال كأنه شرط، جواب للشرط، جواب آخر للشرط. فيجب، يعني إن توقف تعيين المالك على التعيين فيجب أن يعين، فيجب أن يعين، هذا هو جواب الشرط لكلمة إن توقف. وإن كانت كلمة اعتبر تعيينه أيضا يمكن أن نعتبرها جوابا للشرط. فيجب أن يعين من يقع له البيع أو الشراء، من يقع له البيع والشراء أو الشراء، أن يعين من نفسه، يعني شنو من نفسه؟ لا، الإيجاب يكون نيابة ولكن القبول يكون أصالة، من نفسه، يعني بمعنى اللام، يعني لنفسه، أن البيع يقع لنفسه، يعني لنفس العاقد أو غيره، كوكيل آخر أو موكل آخر، فيجب عليه أن يعين. وهذا ما نعتبر الفرض الثالث، وأن يميز البائع، هاي عطف على كلمة يعين، فيجب أن يعين من يقع له البيع والشراء، ويجب أن يعين، ويجب أن يميز البائع من المشتري إذا أمكن الوطان في كل منهما، كما لو كان الثمن والمثمن من الأعيان التي لا نعرف ما هو الثمن وما هو المثمن، فيجب عليه أن يعين. إذا لحد الآن تبين أنه يشترط أن نعين المالكين البائع من المشتري. يترتب على ذلك فرضا لأنه أثناء المعاملة إما أن يعين وإما أن لا يعين، فإن عين شخصا محددا كما لو قال اشتريت هذا الكتاب لزيد، إذا عين شخصا محددا بالنية أو بالتلفظ وقع البيع لما عينه وعقده صحيح ومعاملته صحيحة ولا إشكال في ذلك، يعني عين البائع وعين المشتري نواهما أو تلفظ بهما. أكو مشكلة بعد ما في المشكلة. أما إذا لم يعين وأطلق العقد، يعني كان وكيلا في الشراء عن شخصين واشترى ولم يعين أن هذا المشترى لزيد أو عمر أو لنفسه، لم يعين، فهنا أيضا حالتا قاعد نقسم قسمة شنو؟ قلنا إما أنه قد عين فالمعاملة صحيح، وإما أنه لم يعين. إذا لم يعين فهناك حالتا، أن يكون هناك طرف ينصرف إليه العقد، والطرف الثاني أن لا يكون هناك طرف ينصرف إليه العقد، بل هم بحالة متساوية ولا أولوية لبعض على الآخر. فإن كان هناك منصرف، يعني الإطلاق ينصرف إلى طرف، كما لو اشترى الكتاب وتردد أمره أنه لنفسه أو لوكيله، هو يريد كتاب وزيد أوكله بشراء الكتاب، فاشترى الكتاب وأطلق الشراء، فالشراء يقع لمن؟ للوكيل، يعني بالنيابة بالوكالة أم لا بالأقالة؟ قالوا العقد حينئذ ينصرف إلى كونه له، يعني إلى الأصيل، وذلك لأنه لو كان للوكيل لاحتاج إلى مؤونة زائدة، كان يجب أن يقول اشتريت هذا الكتاب لموكلي، وبما أنه لم يأتي بكلمة موكل فالبيع يقع لا وينصرف له، والبيع صحيح طبعا إذا لم ينوي الإجمال حين العقد. مو من البداية ناوي أنه أريد أن يكون العقد مجملا ومرددا ثم بعد العقد سأعين، حينئذ سيقع العقد باطلا. لا، هو أطلق ولم ينوي الإجمال والتعيين بعد العقد، بل أطلق العقد، فإذا أطلق العقد انصرف إليه دون الموكل. أما الفرض الثاني اللي هو الفرض الثاني، كما لو كان وكيلا عن زيد في شراء الكتاب ووكيلا عن عمرو في شراء الكتاب، فاشترى الكتاب وأطلق ولا ندري هو لزيد أم عمرو، فتوجد أولوية لا توجد أولوية، كلاهما وكالة، فحينئذ يكون العقد باطلا. إذا في الحقيقة إذا أريد أرتب المنطق ترتيب ثاني، عندنا كم صورة فرض أو كم فرض؟ الفرض الأول هو التعيين والعقد فيه صحيح، الفرض الثاني هو الإطلاق مع وجود منصرف وهذا العقد أيضا صحيح، الفرض الثالث أن يكون الإطلاق ولا يوجد ما ينصرف إليه فالعقد باطل. قال فإذا عين جهة خاصة زي عمرو خالد تحية، هذا ما عندنا مشكلة، وإن أطلق يعني لم يعين، فإن كان هناك جهة يطلق إليها الإطلاق، يعني أكون مطلق الإطلاق، كان الإطلاق كالتعيين، يعني إن الله ينصر كما لو دار وكالة أو أطالة فينصر في المرأة إلى أطالة، لأن وكالة تحتاج إلى مرونة زائدة، فيكون الإطلاق صحيحاً كالتعيين، كما أن التعيين صحيح كذلك الإطلاق، طبعاً بشرط، كما لو دار الأمر بين نفسه وغيره بشرط، إذا لم يقصد الإبهام أثناء العقد والتعيين متى؟ بعد العقد، حينئذ سيكون العقد مجملاً فيقع باطلاً، لا إذا لم يقصد الإبهام فينصرف إلى نفسه دون غيره، هذا إذا كان منصرف، وإلا يعني شنو وإلا؟ حسب ترتيب العبارة الصحيح شنو؟ وإلا يعني إن لم تكن هناك جهة يصرف إليها الإطلاق، كما لو كان وكيلا عن شخصين زيد وعمر لا أولوية لأحدهما على الآخر، يقول وقع العقد لاغيا. البعض قال لا، قال وإلا ترجع علما، ترجع إذا لم يقصد الإبهام والتعيين بعد العقد، وإلا يعني إذا قصد الإبهام
بعد العقد وقع لاغيا،
وقع لاغيا، يعني أكو شحن بهاي العبارة، الشرح الأول شيل هاي الاثنين شارحتين كلها احدث العبارة، فإن كان هناك جهة يطرق إليها الإطلاق كان كالتعيين، وإلا يعني إن كان إن لم تكن هناك جهة يطرق إليها الإطلاق كان لا غير، هذا الشرح الأول. الشرح الثاني يقول لا، إن كانت هناك جهة يطرق إليها الإطلاق كما لو دار الأمر بين نفسه وغيره فالعقد صحيح إذا لم يقصد الإفهام، وإلا يعني لو قصد الإفهام وقع لا غير. طبعا الشرح الأول أعم وأشمل، الشرح الأول شو يقول لك؟ يقول لك إذا لم يقصد الإفهام يعني إذا قصد الإفهام وقع لا غير، وكذلك إذا لم يكن هناك انصراف أيضا يقع لا غير. ثم يقول وهذا الكلام والاشتراك والتفصيل جائز في سائر العقود من النكاح وغيره كالإجارة وغيرها. ثم بعد ذلك ينتقل إلى بيان الدليل على هذا الاشتراك، اشتراك من؟ اشتراك تعيين المالكين في هذه الصورة الأولى. يقول لدينا ثلاثة أدلة، الدليل الأول هو الدليل العقلي، حيث لو كان وكيلا عن شخصين واشترى الكتاب من البائع فالكتاب المملوك خرج من ملكية البائع ولكنه لم يدخل في ملكية أحد، لماذا لم يدخل في ملكية أحد؟ لأننا لم نعين من هو المشتري، فيكون الكتاب مملوكا بلا مالك، وهذا باطل عقلا، لأن المملوكية والمالكية متضائفان، أي لا يوجد لدينا مملوك إلا وله مالك، فإذا لم نعين المشتري يعني يبقى الملك بلا مالك، وهذا مستحيل عقلا، هذا دليل الأول. ذلك يقول والدليل على اشتراط التعيين ولزوم متابعة التعيين في هذا القسم، يا قسم الصورة الأولى اللي هي شنو الصورة الأولى؟ يتوقف تعين المالكين على التعيين. الدليل الأول أنه لولا ذلك، يعني شنو ذلك؟ يعني لولا التعيين، لولا التعيين للمشتري مثلا لزم بقاء الملك بلا مالك معين في الواقع ونفس الامر، فيكون الكتاب مملوكا لكن بغير ماله. لقد واحد يقول هذا شنو علاقته بالدليل العقلي؟ مملوك بلا مال. نقول لانهما مترادفان ولا يمكن ان نؤمن بحصول احدهما دون الاخر. يعني بمجرد ان تقول متاخر لابد ان تتبع متقدم، بمجرد ان تقول مملوك لابد ان تعترف بالمال. هذا الدليل الاول. الدليل الثاني دليل شرعي، وهو انه قام الاجماع على لزوم الجزم في العقد من جهه المنشا لجميع خصوصيات المنشا من تعيين العوضين وتعيين المالكين. فإذا لم يعين المالكين فهو جازم متردد، فهو متردد إذن، فيقع العقد باطلا في إجماع. قال وأن لا يفصل الجزم بشيء من العقود التي لم يتعين فيها العوران. طبعا نحن كلامنا عن تعيين المالكين، اذا شنو علاقه هذه العباره بالضبط؟ نقول اذا لم يتعين العوران وكانا كليين اذا لم يتعين المالكان، واذا لم يتعين المالكان حصل الجزم او لم يحصل؟ لم يحصل، والعقد الفاقد للجزم باطل بالإجماع، لم يتعين فيها العوضان. كذلك ولا بشيء، يعني شنو ولا بشيء؟ يعني لا يحصل الجزم بشيء من الأحكام والآثار المترتبة على ذلك. يعني على شنو مترتبة؟ على هذه العقود وتعيين العوضين والمالكين. الأحكام التي تترتب على ذلك كلها لا تترتب في حال عدم التعيين، لذلك نحتاج إلى التعيين. فإذا عيننا حصل الجزم، فإذا حصل الجزم صحت العقود، وإذا صحت العقود ترتبت عليها آثارها. وفساد ذلك ظاهر، ذلك يعني شو ذلك؟ العقد الفاقد للجزم، وفساد العقد الفاقد للجزم ظاهر لأنه مسألة إجماعية. فإذا لم يعين فالعقد فاقد للجزم، وإذا كان فاقدا للجزم فهو فاسد وباطل إجماعا، لذلك يجب أن يعين. ثالثا الدليل الثالث، قد يقول واحد لماذا نحتاج إلى التعيين أثناء العقد؟ بل نوقع العقد مبهما ثم بعد انتهاء العقد نعين ان هذا الكتاب لزيد او لعام، ان نعين بعد العقد. الجواب نستفيد هنا من أصالة الفساد، وذلك لان العمومات والاطلاقات اوفوا بالعقود واحل الله البيع الدالة على صحة البيع تنطرح إلى الفرد الشائع من أفراد البيع، والفرد الشائع من أفراد البيع هو البيع الذي يتعين فيه المالك حين العقد لا بعد العقد. فهذه الأدلة جميعا تنطرح إلى من؟ تنطرح إلى البيوع التي يحصل فيها التعيين حال العقد. أما العقود التي يحصل فيها التعيين بعد العقد فلا دليل على صحتها، وإذا كان لا دليل على الصحة فنرجع إلى أصالة الفساد. إذا دليلنا الثالث هو أصالة الفساد. ولا دليل على تأثير التعيين المتحقق للعقد، لماذا لا دليل؟ لانصراف الأدلة للبيع اللي شنو فيه؟ التعيين أثناء العقد. كذلك ولا دليل على صحة العقد المبهم. إن أكثر عبارة واحدة يعني العقد المبهم الذي سيأتي بعده التعيين لا دليل على صحته. لماذا؟ لانصراف الأدلة إلى الشائع المحفوظ. يا أدلة، أدلة صحة البيع تنصرف إلى الفرد الشائع المعهود من الشريعة والعادة خارجاً تعيين المالك حال العقد. إذن تعيين المالك بعد العقد لا دليل على صحته، فوجب الحكم بعدمه، يعني بعدم صحة العقد الذي يأتي بعده التعيين تطبيقاً لأصالة الفساد.
أصلاً
اللي قبل
تسمي عقد لا
أقول
شعين
مالك طرفين
مالك
لا يسمى عقد طرفين، بل من هو الباع من هو المشتري مردد بين شخصين أو ثلاثة. نحن نقول هذا يطول يعني كأنه يكون شرط صحة وليس شرط مقوم. مرة الأخير يقول يتفرع على التعيين أنه لو اشترى فضولا لغيره، يعني مشتري فضولي اشترى لغيره، فإن عين ذلك الغير يعني قال اشتري هذا الكتاب فضولا لمن؟ لزيد. وقع البيع لزيد لكن موقوفا على إجازة زيد. أما إذا لم يعين وإنما اشترى لغيره ولم يعين حتى في النية، لم يعين أنه لزيد لعمر لخالد، فهذا البيع باطل. ولا ننتظر أن يأتي أحد ويقول أنا أجيب هذا العقد، لا، العقد يكون باطل. وعلى هذا يعني بناء على اعتبار التعيين وعدم صحة العقد المبهم، فلو شرى الفضولي كتابا لغيره لكن من هو الغير؟ إما أن يعين وإما لا يعين في الذمة. طبعا اشترى بدرهم في الذمة مثلا، فإن يجاز الذمة لأنه لو كان الثمن معينا فالكتاب يقع لصاحب الثمن، لا في الذمة. فإن عين ذلك الغير، نوى أنه زيد فعين ذلك الغير وصح البيع ووقف على إجازة ذلك الغير المعين، سواء تلفظ بذلك يعني بمن؟ بتعيين ذلك الغير أم نواه في قلبه؟ لا يضر. وإن أبهم، يعني شنو أبهم؟ لم يعين أن هذا الكتاب لمن؟ مع أنه قصد الغير، فما شرح البيع باطل. طبعا ليش قال مع انه قصد الغير؟ مع قصد الغير، والا لو لم يقصد الغير لوقع البيع لنفسه. وان ابهم مع قصد الغير بطل البيع ولا يوقف الى ان يوجد له مجيز، لا ما يتوقف الى ان قال. وان لم يتوقف هذه الصوره الثانيه ستاتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
شيخنا البطلان يصير بالطرفين، البطلان بالطرفين، الباع والمشتري.
وإذا بطل من طرف
وعند الباع مثلا معين بين أنا الباع
وفيها، لا هو قاعد يشتري فضول
ما يدري فيه هو شيء،
حتى لو كان إذا تبين أنه فضول ولم يعين بطل العقد، يعني راح يصير موجب بدون قاضي.